بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة من التعليقات على متون السلوك وأعمال القلوب، ولا زال الحديث موصولا مع المتن الثاني من هذه المتون، ألا وهو الذل والانكسار للعزيز الجبار للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وقد انتهينا من المجلس الأول، والليلة موعدنا مع المجلس الثاني من هذا الكتاب النافع المبارك. قال المصنف رحمه الله: وهذا الخشوع هو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. بدأ المصنف رحمه الله يبين حقيقة هذا الخشوع بعد ما عرف الخشوع، فبين ما يتحصل به الخشوع، ما يتحصل به الخشوع. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى قاعدة عظيمة، وذكرنا أن هذه القاعدة مضطردة منضبطة، ألا وهي قاعدة: من كان بالله أعرف كان لله أخشع. فهنا يقرر هذه القاعدة على وجه التفصيل، وأن الإنسان كلما ازداد علم رحمه الله هذه الفقرة بقوله: وهذا الخشوع هو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. هناك علاقة قوية بين الخشوع وبين العلم، بين الخشوع وبين العلم. ولذلك تلحظون في لطائف دلالة الاقتران في استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين العبارتين، الاستعاذة من العلم الذي لا ينفع والاستعاذة من القلب الذي لا يخشع؟ لأن العلم إذا لم يكن نافعا كان من آثاره عدم الخشوع في القلب، عدم الخشوع في القلب. ولذلك أورده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق: أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. إذن هناك ترابط بين هذين الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله: اللهم إني أسألك علما نافعا. ثم قال: وهو أول ما يرفع من العلم. أول ما يرفع من العلم ومن أثر العلم الخشوع. فإذا ارتفع الخشوع دل على قلة العلم بين الناس. وقد جاء في حديث حذيفة: إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعة. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. فقال هنا: وهو أول ما يرفع من العلم، يعني أول ما يرفع من العلم أي من آثار العلم الخشوع. قال: فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع العلم، يعني هذا وقت رفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: يا رسول الله، ويرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. هذا الحديث يبين هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كما جاء في هذا الحديث نظر إلى السماء، في بعض الروايات تأمل في السماء، فقال: هذا أوان يرفع العلم، هذا وقت رفع العلم. فقال هذا الرجل من الأنصار زياد: ويرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب، يعني هل يرتفع العلم وقد ثبت العلم والناس قرأوا القرآن؟ وفي الرواية الأخرى عند الترمذي قال زياد رضي الله عنه: وقد قرأنا القرآن، ولنقرأن القرآن، ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فيقول زياد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يرفع العلم؟ يعني كيف يرفع العلم والقرآن موجود، القرآن موجود بين أيدينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، قال: يعني كنت أحسبك من أفقه الناس، يعني تدرك هذا الأمر. ثم ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بأهل الكتاب، بأهل الكتاب، بأن لديهم التوراة والإنجيل، ومع ذلك رفع العلم عنهم وتركوا العمل بهذا العلم. قال: وذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل، يعني رغم ما لديه من التوراة والإنجيل إلا أنه لم يكن له أثر عليهم. قال: والحديث صححه الشيخ الألباني في اقتضاء العلم العمل. قال: وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قريبا من اللفظ السابق. وفي آخره قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. قال: يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قال: وقد قيل أن رواية النسائي أرجح، كلا الروايتين صحيحة، رواية النسائي ورواية الترمذي، ولكن هنا الزيادات فيه ذكر أن أول ما يرفع من العلم هو الخشوع، أول ما يرفع من العلم الخشوع، يعني أول ما يرفع من أثر العلم الخشوع. فلا ترى خاشعا، يقول حتى تدخل المسجد الجامع، المسجد الكثير يعني المكتظ بالمصلين، فلا ترى في المسجد خاشعة، وهذه إشارة إلى رفع الخشوع. قال: وقد روى سعيد بن بشر عن قتادة عن الحسن رحمه الله عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الخشوع. بهذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح، لكن يغني عنه ما ذكرناه عن حذيفة رضي الله عنه: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. قال: ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب مرسلا، وروي نحوه عن حذيفة من قوله، وأيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أشار إلى أن العلم من أهم أسباب الخشوع، العلم من أهم أسباب الخشوع، وأن الخشوع هو أول ما يرفع من هذه الأمة حتى لا ترى فيها خاشعا. وارتفاع الخشوع في هذه الأمة إشارة إلى ارتفاع العلم، وارتفاع العلم هي علامة من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر الجهل ويرفع العلم. ثم قال: فالعلم النافع، هنا يذكر لنا ضابط العلم النافع، ضابط العلم النافع، وهذا مهم جدا، وطالب العلم ينبغي أن يقف عند هذا الضابط. الآن أنت تطلب العلم وتحضر الدروس والمتون وتذهب إلى الدورات العلمية، هل هذا العلم له أثر عليك؟ هل هذا العلم نافع أو لا؟ انظر إلى هذا الضابط، هل هذا من العلم النافع المثمر فيك أو لا؟ قال: فالعلم النافع هو ما باشر القلوب، العلم النافع يصل أثره إلى القلب. قال: فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار له، وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم تقوم على صاحبه وغيره. يعني ضابط العلم النافع هو الذي يؤثر في القلب فيرزق الإنسان الإخبات ويرزق الإنسان الطمأنينة ويورث الإنسان رقة القلب. قال: فإذا لم يوجد هذا الأثر من العلم، إذا العلم لم يباشر القلب، لم يصل إلى القلب، فهو علم غير نافع، فهو علم غير نافع. ولذلك ذكر ابن القيم عبارة عظيمة جدا، قال: ضابط العلم النافع الذي يورث الخشية، الذي يورث الخشية، يعني ضابط العلم النافع الذي يورثك الخشية من الله والخوف من الله. قال: فإن لم يرزقك الخشية، يعني هذا العلم، فهو علم مدخول، فهو علم مدخول، يعني فاسد، ما ظهر أثر عليك. فالعلم لابد أن يظهر أثره عليك، أثره عليك، أثره في تعبداتك، في صلاتك، في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لابد أن يظهر لهذا العلم أثر في حياتك. فهذا ضابط العلم النافع، هو الذي يباشر القلوب، يباشر القلوب ويورث فيها هذه الأشياء التي أشار إليها من السكينة والخشية والإخبات والتواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى. قال: كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه إشارة إلى الخوارج، أنهم لا ينتفعون بالعلم، لا ينتفعون بالعلم، ويكون العلم فقط على لسانهم ولا يصل إلى قلوبهم. الخوارج كانوا من أقرأ الناس للقرآن، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، لكن هذه القراءة لا تجاوز حناجرهم، بس مجرد صوت وقراءة ما يصل إلى القلب وليس له أثر عليهم في الحقيقة. فهنا ذكر أن هذا نوع من أنواع العلم، لكن لم ينفع الخوارج، بل كان حجة عليهم، فصاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار وشر الخلق والخليقة، مع أنهم من أكثر الناس تعبدا، إلا أن هذا العلم ما بلغ إلى القلوب وما لامس القلوب. قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن يعني ما يجاوز حناجرهم قراءتهم، ما يصل إلى القلوب، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. العلم إذا وصل إلى القلب أثر، العلم إذا لامس القلب أثر في الإنسان. أما أن تكون مجموعة معارف ومعلومات من غير تأثير على الجانب العملي في حياة الإنسان، فهذا يخشى أن يكون حجة على الإنسان أكثر من أن يكون نفعا للإنسان. وقال الحسن رحمه الله، وهذا كلام مهم في تقسيم العلم، قسم العلم إلى نوعين، قال: العلم علمان، علم اللسان وعلم بالقلب. قال: فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم. إذن العلم نوعين، علم القلب يعني علم يصل إلى القلب يؤثر على القلب، فترى في القلب انكسار وسكينة وخشوع وخضوع، وعلم ثاني ما يصل إلى القلب فقط حده اللسان، يتكلم به الإنسان، يتعلمه، يناقش به، لكن ما وصل إلى قلبه، ما في أثر، ما ترى بهجة هذا العلم في حياة الإنسان، في قلب هذا الإنسان، في نفسه. فكلامه في واد وما في قلبه في واد آخر. قال: وروي عن الحسن مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه وروى عنه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وعنه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، ولا يصح وصله، يعني هذه الروايات المراسيل. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم عند أهل الكتابين، أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى من قبلنا، موجود بأيديهم، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، لكن لا يكفي وجود هذا العلم، هل هذا العلم أثر فيهم وانتفعوا بهذا العلم؟ قال: ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم. يعني كم من علم هو حجة على الإنسان، هو حجة على الإنسان. العلم النافع هو الذي يغير في حياة الإنسان، كلما ازداد الإنسان علم ازداد خشية لله سبحانه وتعالى، ازداد عبادة لله، ازداد قرب من الله سبحانه وتعالى. أما العلم الذي يبعدك عن الله ويورثك العجب والغرور وفقط الكلام بالعلم، فهذا علم غير نافع. ولذلك ذم الله أهل الكتاب، عندهم التوراة والإنجيل لكن هذا العلم ما وصل إلى قلوبهم، ما وصل إلى قلوبهم، يتكلمون به ظاهرا، يعلمون به ظاهرا، لكن التطبيق العملي، الأثر في قلوبهم هذا غير موجود. فالعلم إذا لم ينفع ولم يباشر القلوب كان حجة على الإنسان. قال: ولهذا المعنى وصف الله تعالى في كتابه العلماء بالخشية، بالخشية. هنا يذكر الأدلة، يذكر لنا المصنف ثلاث أدلة تربط بين العلم وبين الخشية والخشوع، ثلاث أدلة من القرآن تربط بين العلم وبين الخشية والخشوع. البعض منها أدلتها واضحة ظاهرة، والبعض تحتاج إلى نظر وتأمل. الدليل الأول قال: ولهذا المعنى، هذا أولا، وصف الله تعالى في كتابه العلماء بالخشية كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا خص العلماء بالخشية؟ لماذا لم يعني يقل العباد، الزهاد، غيرهم؟ هذا ربط بين الخشية والعلم، ربط بين الخشية والعلم. وما هو الخشية؟ ما هو الخشية؟ تعريف الخشية عند العلماء قالوا: الخشية هو الخوف المقرون بالعلم، الخوف المقرون بالعلم، هذا يسمى خشية. إذن هذا الدليل الأول على أن العلم هو الذي يورث الخشية والخشوع عند الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خص العلماء بهذا الوصف، وهو وصف خشية الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه آية عظيمة بدأها بقوله أمن بالتشديد، هذا عند جمهور القراء، وفي قراءة أمن هو قانت، هذه قراءة حمزة وهي قراءة صحيحة. أمن هو قانت، ما معنى القنوت؟ ما معنى القنوت؟ اختلف أهل التفسير من الصحابة في تفسير القنوت. ذهب ابن عمر إلى أن القنوت المقصود به القراءة في الصلاة، القراءة في وقت الصلاة، يعني يكون قائم قيام الليل ويقرأ القرآن، قال هذا القنوت. التفسير الثاني وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن القنوت بمعنى الطاعة، أن القنوت بمعنى الطاعة، فهو معنى أشمل وأعم، ولعل تفسير ابن عمر أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أفضل الصلاة قال أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت، فقال العلماء طول القنوت أي طول القراءة في الصلاة. وجه الشاهد من هذه الآية وهي دليل على أن العلم والخشوع والخشية بينهما ترابط، بداية الآية ونهاية الآية، فبداية الآية ذكر القيام في الليل، طبعا لماذا خص الليل؟ لأن وقت تفرغ وأفضل أوقات العبادة هدأة الليل، فذكر أن هذه الصفة يعني صفة القيام بالليل مع الجمع بين الرجاء والخوف تكون لمن؟ قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني الذين يعلمون هم الذين يقومون آناء الليل، يقومون آناء الليل خوفا ورجاء من الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الثاني على الارتباط بين العلم وبين الخشية والخشوع. قال الدليل الثالث ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع كما قال الله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا الدليل الثالث، والوجه الاستدلال من هذه الآية الربط أيضا بين بداية الآية ونهاية الآية، بداية الآية إن الذين أوتوا العلم، نهاية الآية ويخرون للأذقان، الأذقان يعني على وجوههم يبكون، وهذا فيه مشروعية البكاء عند قراءة القرآن، ويزيدهم، يزيدهم يعني القرآن، ويزيدهم خشوعا أي القرآن يزيدهم خشوعا. وهذه الجزئية من الآية، الجزئية الأخيرة فيه سرعة التأثر بالقرآن، سرعة التأثر بالقرآن، لما تكون القلوب لينة تكون القلوب فيها سكينة سرعان ما تتأثر بالقرآن، ولذلك لو تلاحظون العبارة القرآنية قال ويخرون، الخرور هنا سرعة النزول إلى السجود، وهذا يدل على شدة التأثر بالقرآن. وجه الشاهد قوله ويزيدهم خشوعا أي أن السابقين من أهل الكتاب الصالحين الذين يؤمنون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام وغيرهم ومن بعدهم يتأثرون بالقرآن ويزيدهم هذا خشوعا، وهذا وصف لأهل الكتاب. إذن هذه ثلاثة أدلة أوردها المصنف على الترابط بين العلم وبين الخشية وبين الخشوع. قال وقوله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال: مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه. يعني هؤلاء في هذه الآية السابقة عن أهل الكتاب ذكر الله أنهم يتأثرون بالقرآن، يتأثرون بالقرآن ويبكون ويزدادون خشوعا، فقال هذا فيه مدح لمن يتأثر بالقرآن والذكر، من يتأثر بالقرآن والذكر ويزداد خشوعا. قال: مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: ولين القلوب هو زوال قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. طبعا هنا هذا أول موضع سوف يذكر لنا من مواضع الخشوع، يعني ما هي المواضع التي يظهر فيها الخشوع أكثر؟ احنا عندنا الخشوع في الصلاة، عندنا الخشوع في الدعاء، أيضا عندنا الخشوع عند قراءة القرآن. هذا أول موضع سوف يذكر لنا أول شيء الخشوع عند قراءة القرآن، بعد ذلك سوف ينتقل إلى ذكر الخشوع عند الصلاة من العبادات. فهنا ذكر أن هذه الآية فيها وعيد شديد لمن لم يخشع من ذكر الله سبحانه وتعالى، توعدهم بالويل. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. مفهوم المخالفة من هذه الآية أن ذكر الله من أعظم ما يلين القلوب. مفهوم المخالفة أن ذكر الله من أعظم ما يلين القلوب، بل إن قسوة القلب وكثرة ذكر الله عز وجل أمران لا يجتمعان، لا يجتمعان. إذا وجد عند الإنسان كثرة ذكر الله عز وجل فهو علاج لقسوة القلب. ولذلك لما جاء الرجل يشتكي إلى الحسن البصري يعني قسوة القلب، فقال: أدبه بالذكر، أدبه بالذكر، يعني عالجه بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هنا قال: ولين القلوب هو زوال قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. إذن هذا أثر القرآن، أثر القرآن وأثر ذكر الله عز وجل أن قلوب أهل الإيمان تخشع وتلين وترق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: وقد وبخ الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامه في كتاب الله وتدبره. قال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية ألم يأني فعل مضارع، أي ألم يحين أن تخشع قلوبهم. وهذه الآية الله سبحانه وتعالى يعاتب بها الصحابة، آية عتاب يعاتب بها الصحابة، لكن هذه الآية في بدايات إسلامهم، في بدايات إسلامهم والله سبحانه وتعالى يعاتبهم بهذا الأمر. قال: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فيه عتاب وهو يعني دعوة لأن تلين القلوب عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل طال عليهم الأمد وقست قلوبهم ولم ينتفعوا بالكتابين ولم تظهر آثار هذه الكتب في حياتهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. 4 سنين صحابة دخل الإسلام الله عاتبهم بذلك. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ طيب أنت مولود على الإسلام، صار لك 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، ألم يعني لقلبك أن يخشع لذكر الله ويتأثر بالقرآن حينما تسمع آيات الله عز وجل من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب؟ قال: خرجه مسلم وخرجه غيره، وزاد فيه: فجعل المسلمون يعاتب بعضهم بعضا، يعني يذكر بعضهم بعضا بهذه الآية. وخرج ابن ماجه من حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال: لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين، إلا 4 سنين عاتبهم الله بمسألة التأثر والخشوع لكلام الله عز وجل. قال: وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى، يعني ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، تأثر وصعق ومات بسبب التأثر بهذه الآية، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه. وهذا ما يذكرون في ترجمة الفضيل ابن عياض أن سبب توبته استماعه لهذه الآية. قال: وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن. قال: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه آية عظيمة جدا. لو أنزلنا هذا القرآن، لماذا استخدم هذا الضمير اسم الإشارة القريب هذا؟ ليبين أن القرآن قريب منكم، القرآن قريب منكم ليس بعيد عنكم، فيحتاج أن تأخذوه وأن تعملوا به وأن تتدبروا آياته. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لماذا اختار الجبل بالذات؟ لأن الجبل من أشد الأشياء صلابة، من أشد الأشياء صلابة. الآن لما يكسرون الجبال في مساحات يسيرة ينفقون الملايين ويحضرون الأجهزة الضخمة الكبيرة حتى يكسروا أجزاء من هذا الجبل. لماذا؟ لأنه صلب. هذا الجبل الصلب الأصم لو نزل عليه القرآن لخشع وتأثر، فكيف بهذا القلب الذي فيه مشاعر وأحاسيس؟ لابد أن يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لحتها وجباها. يعني لا، هذا الكلام الوعد والوعيد ووصف النار وذكر النعيم وما عده الله سبحانه وتعالى، يقول هذا لو نزل على يعني الجبال لحتها، يعني فتتها من أثر هذا القرآن. قال: وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. أي عبد هذا؟ الذي يؤمن بالقرآن، الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا الذي يقصده، أن يكون صادقا في قراءة القرآن، أن يتدبر قراءة القرآن، ولا يكون همه كما قال عبد الله بن مسعود آخر السورة. لما تقرأ لا يكون همك آخر السورة متى أنتهي. بعض الناس يقرأ وينظر في نهاية الصفحات متى أصل إلى نهاية السورة. يقول عبد الله بن مسعود: لا يكون همه آخر السورة، لأنه يقف مع الآيات يتدبر المعاني حتى يظهر هذا الأثر في حياته. قال وروي عن الحسن رحمه الله قال يا ابن آدم إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت. أما سمعته يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يضرب في القرآن الأمثال كثيرة، والأمثال فيها عظات، منها هذا المثل أن القرآن لو أنزل على الجبال لتأثر، فلماذا لا يتأثر القلب؟ قال فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر لعلهم يتفكرون، لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزجر بها وتزجر بها عن معاصي الله عز وجل. وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه وآتاك من حكمه، لأن عليك الحساب ولك الجنة أو النار. يعني إذا كان الجبل يتأثر، الحجارة تتأثر وتخشع، فأنت يا ابن آدم أحق، هذا جماد يتأثر ما عليه حساب يوم القيامة، أنت بني آدم عليك حساب وأمامك جنة ونار، فأنت أحق بأن تتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع، من العلم الذي لا ينفع الذي يكون وبال على صاحبه، ومن قلب لا يخشع. وقد ذكرت الارتباط بين العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشع، لأن العلم إذا لم يكن نافعا لم يكن له أثر على قلب الإنسان، العلم النافع هو الذي يؤثر على القلوب. ومن نفس لا تشبع أي من الطلب ومن الدنيا، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذه يعني الأربع كلها بينها ترابط، ليس هذا أوان التفصيل فيها. قال وقد روي نحو عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. قال ويروى عن كعب الأحبار قال مكتوب في الإنجيل يا عيسى قلب لا يخشع، عمله لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع. هذه من الإسرائيليات. قال أسد بن موسى في كتاب الورع حدثنا مبارك بن فضالة قال كان الحسن يقول إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله، يعني القرآن، يصف حال الصحابة لما جاءهم والصادقين لما جاءهم القرآن كيف تعاملوا مع القرآن، كيف تعاملوا مع هذه الدعوة. كلام جميل للحسن البصري، يقول إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم، يعني بلغت معاني القرآن إلى القلوب. قال وأفضى يقينها إلى قلوبهم، خشعت لذلك قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم. قال كنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم رأي عين، فوالله يعني كأنهم يعني على هذا الوصف الذي الله وصفهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون صفات أهل الإيمان اللي الله وصفهم، هم كانوا رأي العين، الصحابة كأن تطبيق عملي لهذه الآيات، تراهم مطبقين لهذه المعاني. قال كأنهم رأي عين، فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، قلوبهم ما تطمئن إلا إلى القرآن، ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم ولا تجلى إلى كتاب الله ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به، فنعتهم الله في القرآن أحسن نعت، نعت يعني وصف، يعني وصفهم الله بأحسن وصف. فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه صفة المتأثرين بالقرآن من الصحابة والصادقين. قال الحسن الهون في كلام العرب اللين والسكينة والوقار. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: حلماء لا يجهلون، يعني ما عندهم جهل وسفه في التعامل مع الناس. وإذا جهل عليهم، يعني إذا شتمهم أحد أو عاملهم بالسوء، حلموا يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون، ثم ذكر ليلهم، ثم ذكر ليلهم خير ليل، يعني في النهار من أحسن الناس تعاملا مع المخلوقين، وفي الليل أحسن الناس تعاملا مع الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ذكر ليلهم خير ليل، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه لياليهم، نهارهم إحسان وعدم سفه وهون وسكينة وطمأنينة، وفي الليل صلاة وعبادة، ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم لربهم سجدا، تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم، أي خوفا من الله. قال الحسن: لأمر ما أسهروا له ليلهم، ولأمر ما خشعوا له نهارهم، ما الذي جعلهم يخشعون، وما الذي جعلهم يبيتون الليل سجدا وقياما، ما الهدف؟ قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هدفهم النجاة من النار والفوز بالجنة. قال: وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام، إنما الغرام اللازم له ما دامت السماوات والأرض. قال: صدق القوم، والله الذي لا إله إلا هو، فعملوا ولم يتمنوا فإياكم رحمكم الله وهذه الأماني، فإن الله لم يعطي عبدا بالأمنية خيرا قط في الدنيا والآخرة، وكان يقول: يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة لوعتها. يعني هذه أعظم موعظة، القرآن من أعظم المواعظ، والله سبحانه وتعالى ما يعطيك بالآمال، الله سبحانه وتعالى ما يعطيك بالأماني تتمنى على الله الأماني، الله سبحانه وتعالى يعطيك بالعمل، بالجد، بالاجتهاد، بالتفاني في الطاعات. ثم قال: وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان. بعد ما انتهى من الخشوع عند قراءة القرآن، انتقل إلى نوع ثاني من أنواع الخشوع، وهو الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة، وسوف يذكر فيه تفصيلا جميلة، ونحن في الحقيقة نحتاج إلى هذا الموضوع، لأن الكثير يسأل عن حقيقة الخشوع في الصلاة، وكيف يحقق الإنسان الخشوع في الصلاة. طبعا هناك أسباب عامة، يعني تعظيم الله سبب من أسباب الخشوع، تدبر القرآن في القراءة في الصلاة سبب من أسباب الخشوع، تنويع العبادات أو تنويع الأذكار في الصلاة سبب، تهيئ الإنسان التهيئ الصحيح الحسن أيضا سبب من أسباب الخشوع، إزالة الإنسان الشواغل الباطنة مثل رغبته في الطعام وقضاء الحاجة هذا سبب، وإزالة للشواغل الظاهرة لا يكون أمام صور وأشياء تشغله هذه من أسباب الخشوع. هناك أسباب عامة كثيرة للخشوع، ولكن هنا الحديث سوف يتكلم عن بعض الأشياء الخاصة في تحقيق الخشوع في الصلاة. قال: وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. يعني هذا ما أصلناه سابقا، الخشوع الذي يظهر في الجوارح هو الذي يخرج من القلب ولا يكون بالتكلف، ما في القلب سيخرج على جوارحك وسيكون في صلاتك. قال: ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان لله تعالى من العبادات الصلاة، من أعظم مواضع الخشوع الصلاة، وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح هو خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة، فوصف المؤمنين بالفلاح إنهم حققوا هذه الأشياء، لسورة المؤمنون ذكر أوصاف كثيرة. أول صفة بدأ الله بها وهي عنوان الفلاح: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. وقال ابن الهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني متواضعين، لا يعرفوا، لا يعرفوا من عن يمينه ولا عن شماله، ولا يلتفتوا من الخشوع لله عز وجل. فسر هنا الخشوع بهذا المعنى، ويعني هذا الإسناد فيه نظر، يعني نسبته إلى سعيد بن جبير لا يصح من جهة السند. وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد: وقوموا لله قانتين. قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. هذا تفسير للقنوت، وهذا أيضا لا يصح، لأن هنا في الإسناد ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف. ثم قال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن، يعني خاف الله سبحانه وتعالى أن يشذ نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى، يعني أن يشتغل بشيء من الأمور التي تصرفه عن الصلاة، من تقليب النظر، التفات يمينا أو شمالا، أو العبث بشيء. في كان في السابق يصلون على الحصباء، الانشغال بالحصى، الآن السجاد بعض الناس يعبث به، أو يعبث بشيء، أو يحدث يعني نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. فكان العلماء لا يفعلون هذه الأشياء التي تصرفهم عن الخشوع في الصلاة. وقال منصور عن مجاهد في قوله: سيماهم في وجوه من أثر السجود، قال: الخشوع في الصلاة. يعني سيماهم في وجوه من أثر السجود، قال: الخشوع في الصلاة، من أثر الخشوع في الصلاة. قال: وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل، وتقول: يا رب يا رب يا رب ثلاثا، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. خداج يعني باطل. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن نافع وهو مجهول. قال: وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. هنا ذكر ثمرة من ثمرات الخشوع في الصلاة، ذكر جملة أمور يحسن الإنسان في صلاته، منها الخشوع، فإذا حقق ذلك كان كفارة لذنوبه، كفارة لذنوبه الصغائر التي فعلها. فالصلاة بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى من أسباب تكفير السيئات. قال: فمما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة، هنا يعني يذكر بعض الأفعال التي يظهر فيها الخشوع، يظهر فيها الخشوع في يعني في حركتك في الصلاة. سوف يذكر لنا جملة أشياء يحصل بها الخشوع في الصلاة، جملة أشياء يحصل بها الخشوع في الصلاة. تقريبا يذكر لنا أربعة أشياء أساسية يحصل بها الخشوع في الصلاة، أذكرها مجملا ثم نفصلها. الأمر الأول: وضع اليدين على بعضهما على الصدر في الهيئة المعروفة. الأمر الثاني: عدم الالتفات في الصلاة من أسباب الخشوع. الأمر الثالث: السجود، موضع عظيم مواضع الخشوع. الأمر الرابع: الركوع في الصلاة، وسوف يذكرها على وجه التفصيل. قال: فمما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. يعني لماذا نضع اليدين على الصدر بهذه الطريقة؟ هذا ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانكسار بين يدي الملك، فهذه صورة من صور الخشوع في الصلاة. قال علي بن محمد المصري الواعظ: ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. يعني هذه العبارة: ذل بين يدي عزيز. يعني لماذا نضع اليدين بهذه الهيئة؟ فقال: هذا ذل بين يدي العزيز. قال: وروي عن بشر الحافي أنه قال: اشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله. وهذا ضعيف، ما يصح، ولا ينبغي أن ينسب لبشر الذي يعني أثنى عليه الإمام أحمد بمثل هذا الكلام. قال: وروى محمد بن نصر المروزي بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة، على قدر صنيعهم في الصلاة. وفسره بعض رواته: فقبض شماله بيمينه وانحنى هكذا. يعني يقول بهذا الوضع، يعني بقدر وقوفك وحسن خشوعك يكون منزلتك في يوم القيامة. وهنا فائدة جميلة ذكرها ابن القيم، قال: الإنسان له قيامان، قيام في الدنيا وقيام في الآخرة. قال: القيام في الدنيا هو القيام في الصلاة، والقيام في الآخرة هو القيام بين يدي الله عز وجل. قال: فمن أحسن القيام الأول أحسن له في القيام الثاني. معنى جميل، من أحسن وقوفه بين يدي الله في الدنيا أحسن الله وقوفه بين يديه في يوم القيامة. فأحسن وقوفك في الصلاة يحسن وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. قال: وبإسناد عن أبي صالح السمان قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى. قال: وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل للحساب، يعني في يوم القيامة، هذا الوقوف وهذه الهيئة والخشوع يتذكر بها الإنسان الوقوف بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة. قال: كان ذنون، يعني المصري رحمه الله، يقول في وصف العباد: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده، يعني بدأ قراءة القرآن، خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل لبه. خرجه أبو نعيم. يذكر هنا أن الإنسان إذا وقف في الصلاة، وهذه من أعظم الأمور اللي تعين على الخشوع، أن الإنسان يتذكر الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى، الوقوف أمام الله عز وجل. لو قيل هذا في الدنيا، لو قيل لشخص: ستقف غدا أمام رئيس الدولة أو أمام مسؤول كبير جدا، كيف سيكون وقوفه في هذا المقام؟ ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، تقف أمام الله سبحانه وتعالى، تستحضر هذا المعنى لما تصلي، أنت تناجي الله عز وجل، تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قبل وجهك، فتحتاج أن تقف بهيئة عظيمة وخشوع وذل وانكسار وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل يعني إلى مسألة الإقبال على الله في الصلاة وعدم الالتفات، لكن يعني نقف عند هذا القدر من التعليق، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل هذا الكلام الجميل البديع الذي في الحقيقة نحتاج إليه في حياتنا العملية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.